جاءت رواية فيهم ثنايا كلمات العلام رضوان الله تعالى عليهم، وهذه رواية هذا علام كان على العلام توضيحه، ولكن حسب اطلاعي القاصر لكلمات العلام ولم يتعرضوا له. وهي الرواية واحدة في باب 113 من أبواب مقدمات النكاح في الوسائل. رواية أنه إمام قال السلام الله عليه الإمام الصادق، رواية معتبرة، عباد بن صهيب آخر راوي أول من يروي من الإمام مباشرة، يقول لا بأس بالنظر إلى هؤلاء المذكورين في الرواية، الأعراب وأهل السواد والأدود والعلوج أو أهل الذمة ونحو ذلك. ثم عطف الإمام عليهم هذا المجنون والمغلوب على عقلها. هؤلاء لا بل فيه قبل هذه فقرة ثانية مغلوبة على عقلها والمجنون، قال لأنهن في نسخة نسخة هذا من لا يحضر ونسخة إلى الشرائع، هذا لأنهن إذا نحينا لا ينتهينا، وفي الكافي لأنهم إذا نهون لا ينتهون. وعلى كل حال يختلف كذلك مسترين إذن مهم، ولكن هكذا اختلاف ليس له هذا الاختلاف بعد ما علمنا معناه لا يؤثر في له المقصود. راوي سمع مرتين أو ولا اشتباع من راوي ما فهمها كيف ما كان، المهم في ذيل الرواية إمام يقول إذا لم يتعمد ذلك. وإمام قال لا بأس بهذا، وسيد العدم وغيره أرادوا يستدل بمفهوم لا بأس بأنه في غير هذه المذكورات بأس. أولا نفهم رواية ثم نأتي إلى أن للرواية مفهوما أو ليس لها مفهوم. أما أصل الرواية فإمام يقول إنسان إذا كان مبتلى بأن يكون في منطقة هؤلاء أهل السواد وأهل كذا وأهل التهامة وأهل بل كذا مثل، وهذا يكون في منطقة فاسدة من بعض مناطق الإسلامية أو أوروبا مثلا، وين ما يندر حسب ما نقول الحمد لله الله تعالى إلى الآن ما أجبرني بالذهاب إلى ذلك، بل أنه أينما يندر ينظر هذا النساء بهالشكل. هذا مو فقط ما كاش ما ساتر راسه ما ساتر جسده أيضا، بل حتى ما نقل لي لا تكون مرأة خصوصا أيام الصيف هذا لا تستر هذا من جسدها إلا ثدييها أو مؤخرها ومقدمها، بل وإلا بقي هذا جسم واضح. إذا كان الإنسان يكون في مثل هذه المنطقة إذا يريد يغض النظر عن هذه فيكون صعب عليه، فالعاقل فصاحب الدين لا يذهب إلى مثل هذه المنطقة هذا ما لم يكن مرغما لسبب أو لآخر، مثلا شاب من شبابنا راح للدراسة مثلا، أو بل كاسب راح يشتري بعض حاجات لبلاد المسلمين هناك. فنتيجة الإمام يقول إن في مثل هاي مناطق إنسان لا يتعمد لا يتمكن بسهولة من حفظ بصره، في مثل هذا المورد هذا إمام سمح بالنظر. هذا بالنسبة لأصل مفهوم الرواية والعلم عند الله. وأما المفهوم فليس للرواية في المقام مفهوم أصلا، والوجه في ذلك أنه الشريعة الغراء بل من لدون سيطرة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم على مكة والمدينة وأخذ يفرض الدين هذا بحزم كذا، وحتى عينما حتى عندما أرسل أمير المؤمنين إلى اليمن وفد واحد من شبان إلى المدينة، فهنا قبل هجرة المدينة كان حتى بيّن له ما يفعل بقبور الناس إذن، فأخذ رسول العدم يطبق الشريعة بحزم وإصرار بكذا. ثم بعد ذلك باقي السنين القادم جاية بعدها حتى رسول ولو لم آدم أمير المؤمنين لم يتمكن من استغراق أخذ السلطة مباشرة بعد النبي، ولكن من مظهر عام مظهر الإسلامي كان هو التستر، هو التستر هكذا كان، بل كان متستر. فإذا كان هكذا فنتيجة بل إمام لما يريد يبين بياء جوادا إنسان إذا أبتلي بدخول بهذه المناطق التي ذكرها في الرواية، فكأنه هو أراد يبين بيان حكمة والوجه الذي دفع الإمام وهو حافظ وحافظ الشريعة وبين الشريعة بأن يحكم بالجواد، لأنه لا ينتهينا، لأنه إذا من يتعمد ذلك هو ابتلي بيكون في المنطقة في هذا الماضي. فإذا كان الأمر كذلك فالرواية فلا بأس، يعني لا بأس لبيان هذا حكمة هذا الحكم وهو جواد النظر إلى هذه رؤوس العفنة هذا في بلاد فاسدة مثلا، ما على حتى في بلاد الإسلامين جاي ينتشر أو انتشر. فكالنتيجة فهذا القيد لا مفهوم له، فالاستدلال بالرواية غير صحيح، ومفهوم الرواية إذن واضحون إن شاء الله تعالى. ثم الاستدلال بالآية الشريفة على الحكم آخر، والنظر إلى الوجه واليدين والرجلين، في كلمات الفقهاء جاءت كلمة الريبة، ريبة معناه الشك أو التهمة، وإنسان يتهم هذا من ينظر إليها ليس مقصود هذا. فهذه كلمة في كلمات الإعلام في هذا البحث أتخيل في غير محلها، الصحيح هو إنسان يقصد بذلك اللذة ويقصد هذا المعنى، هذا التعبير السليم في المقام. وين ورد كلمة ريبة في كلمات سيد العظم وغيره من كلمات فقهاء أبرام، هي مسامعة حسب تخيلي. فإذا كان إنسان يريد ينظر إلى وجه المرأة أجنبية بكسر الشعر بكسر الوصول إلى لذة رؤية أو إلى عدم استمالة المرأة عياذ بالله ونحو ذلك، فإن هذا محرم قطعنا بالاتفاق ووضعي الإجماع والسيرة، ولكلنا لا نعتقد إلى إجماع، ولكن هذا من مسلمات الإسلام. إنما الكلام فيما إذا لم يكن نذر لأجله التلذذ ولذره على قصد الوصول إلى لذة. ففيه ثلاث أقوال، قول بالحرمة وهو المشهور، والقول مقابل الجواز، القول المشهور من مشهور فقهائنا المتأخرين هذا صاحب الجواهر قال لا يجوز، وشيخ أنصاري رضوان الله تعالى عليه في كتاب النكاح بقلمه المقدس أفتى بالجواز. والقول الثالث التفصيل وهو تكرار النذر مرة ثانية، هذا ممنوع، إذا كان بدون تكرار فهذا يجوز. سيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه في المقام وفي كتاب النكاح أيضا هذا التزم بالاحتياط، وهكذا سمعنا من فم سيد العظم رضوان الله عليه في أثناء الدرس أيضا كان احتاط. بعض أساتنا كان يقول بالجواز مثل سيد محمود روحاني على الله درجاتهم جميعا في عليين، كيفما كان نهنو والأدلة. أول دليل قوله سبحانه في سورة النور آية 30 حسب اتصلت للمعروف، وهو قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أنه آية تدل على غض النظر وصرف النظر. السيد العظم أشكل عليه بإشكالين، الإشكال الأول أنه يقول غم ليس معناه غمز، ليس معناه عدم النظر، بل معناه صرف قصد الإنسان، صرف هم الإنسان عن بل كد عن شيء. هذا فمعنى ذلك فالآية تدل على حرمة الزنا ونحو ذلك. هذا الإشكال يعني اصرف النظر عن فروج فرجك وفرج اجتماع لفرجك في المرأة. والإشكال الثاني أنه آية إذا قلنا أنها تدل على حرمة فهي لم تذكر، هذا منظور ما هو وجه كفين وكذلك السماء والعرض كل شيء قابل للنظر أن يشمله، ويلزم من ذلك تخصيص أكثر، وأنت تقول مقصود بخصوص الوجه واليدين هذه بل أمور كلها تخرج، والآية بلغة شاملة لها، وهذا بل التخصيص أكثر بل هو مستعجل. ولكن كلا الإشكالين من سيد العدم غير واضح. أما الأول فهو أنه آية تقول النظر غض النظر وحفظ الفرج، ومعلوم من ذم حفظ الفرج إلى غض النظر مكتوب النظر الذي يكون له إلعاك باستخدام الفرج هذا، وليس مقصود به هذا مطلق النظر. فالنتيجة بل تفسيره الشريف لهذا الرواية غير واضح. بل كما قال سيد الله يحفظهم هذا إخوتنا أنه رواية مقصود به أنه المخروج من الفرج هو النظر، يعني إنسان يستعين بالنظر للوصول إلى رؤية الفرج أصلا. وكذلك الإشكال الثاني أيضا مرفوعا، إذا أن المقصود هذا بالنظر نظر له علاقة بالفرج ولا مطلق نظر، فعلى هذا الأساس لا يصح الاستدلال والعياذ بالله. ولكن مع ذلك نرفض الاستدلال بالآية. لما؟ لأن الآية الشريفة إنما تدل على منع عن النظر المحرم، فلا بد من إثبات حرمة النظر إلى وجه المرأة حتى نستدل بهذه الآية الشريفة. لا يمكن إثبات بل حرمة بهذه الآية الشريفة. وللكلام تتمه، والحمد لله رب العالمين.